بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين، وبسند يكون متصل إلى الإمام مالك رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب اللغو في اليمين. إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلا والله. قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال مالك: وعقد اليمين أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. قال مالك: أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. قال يحيى: وقال مالك: والرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث، إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك، وبئس ما صنع. باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين. قال مالك: فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين. فإن حلف رجل مثلا فقال: والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة، وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق إن كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد. فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق، وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث، إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه. باب العمل.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرك الغافلون.
اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون واخر عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون واخر عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشرع الحنيف وبيانه على لسان عبده سيدنا محمد المجتبى الشريف. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجهم بصدق وقلب نظيف، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل والتشريف، وعلى آلهم وصحبهم ومن والاهم واتبعهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك ما يتعلق باليمين في لغوها وفي جدها الذي يترتب عليه الكفارة، فقال: باب اللغو في اليمين، المشار إليه بقول الله جل جلاله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته طعام 10 مساكين إلى آخر الآية. وبذلك جاءت الأقوال في معنى لغو اليمين وما هو. فقيل: حلف الإنسان على الشيء وهو في حالة غضبه لا يستجمع قصد الحلف يقال له لغو. وقيل: أن يحلف على ترك خير أو فعل معصية فيلغو ولا يؤثر اليمين في ذلك شيء ولا ينفذ. وقيل معنى اليمين أن يحرم ما حل الله تبارك وتعالى عليه. وقيل معنى اليمين اللغو أن يحلف ثم ينسى حلفه فيفعل ما حلف ألا يفعله أو يترك ما حلف أن يفعله ناسيا، ففي حال نسيانه لا يؤاخذ فيه حتى يتذكر فيخرج الكفارة. وقيل في لغو اليمين أن يحلف على شيء ظانا أنه كذلك فيتبين خلاف ذلك وهو كان مقاطع في نفسه ومعتقد أنه كما حلف عليه. وهكذا يفسر بعضهم لغو اليمين بما يكون من المزاح بين الناس أو كلام الرجل في بيته وما إلى ذلك. إذن فصارت هنا أقوال ووجوه في معنى لغو اليمين واليمين اللغو. وقال الإمام الشافعي أنهم معناه قول العرب في حديث لا والله بلا بالله، أي لا يقصدون إن شاء يمين وحفه ولكن يجري على ألسنتهم عادة من دون قصد اليمين. قال الإمام أبو حنيفة: اللغو أن يحلف على شيء يعتقد أنه كذلك ثم يبين أنه لم يكن كذلك، فهذا هو اللغو. وكذلك فسر لغو اليمين إذا حلف على ترك طاعة أو فعل معصية فلغو لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان. وفسر فيها قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت أيمانكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما إقامتكم على ذلك الذي حلفتم عليه من ترك طاعة وفعل معصية هو الذي تؤاخذون به، لا فعل الطاعات وترك المعاصي. وكذلك قال بعضهم عن اليمين عن لغو اليمين أنها اليمين التي كفرت وخالف صاحبها فكفرت، فإن الكفارة أسقطت عن صاحبها الإثم فصارت لغوان. فهذه الأقوال في معنى لغو اليمين. وجاء عن الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى التفسيرين في لغو اليمين وما بين أن يعتقد أن الشيء كذلك ثم لا يكون كما هو عند الحنفية وما بين أن يقول من غير قصد يمين وإنشاء يمين. فهكذا جاءت الأقوال في معنى لغو اليمين. وأورد لنا الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله بلا والله أي ما يجري من الألسنة من غير قصد يمين على عادة العرب في التحدث والخطاب، فكانوا يقولون هكذا لا والله بلا والله ولا يقصدون به عقد اليمين ولا إنشاء اليمين. وهذا المروي عن عائشة وهو الذي مال إليه الإمام الشافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقالت أيضا عائشة في مروي عنها لغو اليمين ما لم يعقد الحالف عليه قلبه، ولكن واخذكم بما عقدتم الأيمان. جاء أيضا عنها عن عطاء عنها أنه حلف الرجل على علمه ثم لا تجده كذلك، لأنه كان يظن أن الأمر كذلك. والرواية المشهورة ما جاء عنها نقته وقوله بلا والله وبلا والله، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. إذن فيجب في لغو اليمين لا تلزم فيه الكفارة ولا تنعقد به اليمين. قال مالك أحسن ما سمعت في هذا تفسير اللغو، لا يأخذكم بلغو في إيمانكم، أن اللغو حلف الإنسان، فإن الرجل أو مر على الشيء يستيقن أنه كذلك أي كما حلف به في ظنه ثم يوجد في الواقع على غير ذلك، فهو اللغو الذي ليس عليه كفارة لأنه لم يقصد أن يكذب ولا حلف إلا وهو يظن أن الأمر كذلك وكان يعتقد ذلك فيتبين خلاف ذلك. و جاء عن مجاهد قال هو الرجل يحلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كذلك. وهكذا جاء عن أبي هريرة وغيره قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه كذلك. عقد اليمين ولكن بما عقدتم الأيمان، مثل أن يحلف أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيع بالعشرة الدنانير في خالف حلف، أو يحلف لا يضربن غلامه ثم لا يضربه نحو ذلك، أن يعني كل فعل يحلف أن يفعله ثم لا يفعله، أو يحلف لا يفعله ثم يفعله، فهذا هو الذي يكفر صاحبه عن يمينه. أيوة. فمن حلف أن يفعل شيء فلم يفعله أو لا يفعل شيء ففعله فعليه الكفارة وعليه عامة الفقهاء، وهو من المسائل المتفق عليها. وليس في اللغو اليمين اللغو كفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال مالك فأما الذي يحلف على شيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا لأي غرض من الأغراض أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة، أي فهي يمين موجبة لغضب الله تبارك وتعالى والبعد عنه أو لدخول النار. وفي ذلك جاءنا الكلام عن اليمين الغموس التي يحلف فيها كذب وهو يعلم أنه كاذب ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، فسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا من أخطر ما يكون أن يتخذ الحلف بالله سبحانه وتعالى وسيلة لأن يعتذر بالكذب وهو يعلم أنه كذب، أو يرضي أحد بكذب وهو يعلم أنه كاذب فيحلف على شيء وهو عالم بأنه آثم فيه وأن الأمر على خلاف ما حلف عليه، فهذا أمر شديد شنيع خطير. وبهذا أيضا وجب على المؤمن أن يتنبه ولا يسترسل لسانه في الحلف، ولو كان صادقا إلا لحاجة ولمصلحة ولمنفعة ولضرورة، وما عدا ذلك. قال سيدنا الإمام الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. أصلا تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى ما يعرضه لأي شيء ولو كان صادقا في الأمر، إنما المقصود تأكيد الأمر عند الحاجة إلى تأكيده أو الاضطرار إليه، وما عدا ذلك فلما تحلف بالله جل جلاله وهو العظيم الجليل الكبير. وعليه تفسير بعضهم قوله تعالى: ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا بين الناس، أي تحلفون على ترك طاعة أو على فعل معصية، عرضة أيمان، أو تكثرون الحلف بغير تبصر فتقعون في المحذور وفي الإثم بعد ذلك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بذلك كله يعلم تعظيم الحلف، تعظيم اليمين، وهو لا يصح ولا ينعقد إلا باسم الله تعالى أو أي اسم من أسماء أو صفة من صفاته تبارك وتعالى. ونهانا الشرع عن أن نحلف بغير الله جل جلاله وهو لا ينعقد به اليمين. ويأثم صاحبه، وإنما يكون شركا إذا اعتقد الألوهية في محلوف به غير الحق سبحانه وتعالى. فإذا الذي يحلف متعمد وهو يعرف أنه كاذب لا يأتي فيه باب الكفارة، بل هو أمر خطير شنيع لا بد فيه من الندم التام والتوبة الصادقة، إلا تعرض صاحبه للغضب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكثير من أهل العلم يقول بذلك الذي قال به الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما نقل عن الإمام أحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم، أنهم يقولون بقول مالك هذا، وقالوا اليمين الغموس تغمس صاحبها من النار، كيف تتكافر طعام 10 مساكين وإلا صوم 3 أيام؟ وين هذا؟ هذا أوقع نفسه في مصيبة، وهو أن يحلف بالله متعمدا على أمر يعلم فيه أنه كاذب، فهو كالمستسخر بعظمة الله واسمه. هذا أمره أشنع من كفارة عتق رقبة ولا أطعام 10 مساكين ولا صوم 3 أيام إذا عجز. هذا قليل حياء، قليل أدب مع ربه جل جلاله، يجب عليه ينقذ نفسه بتوبة خالصة صادقة وما تنفع الكفارات له. كذلك قول كثير من أهل العلم. إذن فيجب أن يعظم الحلف بالله، ولا يعود الإنسان لسانه على أن يحلف، وينهى عن ذلك أبناءه وبناته والناشئة بينهم في منازلهم حتى لا يستخف باسم الله تبارك وتعالى وبالحليف بالله جل جلاله وتعالى في علاه. وقال فيما لا تجب فيه الكفارة من اليمين عن عبد الله بن عمر، وكان يقول: من قال والله، ثم قال إن شاء الله، يعني استثنى، فالاستثناء رفع حل الوجوب الذي عليه. من قال والله لا فعلن كذا إن شاء الله، وقصد الاستثناء، فيستثني بلسانه، قال: ولا ينفع أن يقول إني استثنيت بنيتي وبقلبي، ولا بد من التصريح بذلك في اللسان، أن يقول إن شاء الله، أو إلا إن أراد فلان كذا، أو إلا إن قال فلان كذا. فالاستثناء مقبول أيضا في اليمين، ولكن إنما يصح وقد إذا كان قد قصده قبل أن يحلف. فأما إذا حلف غير قصد ثم استثنى بعد ذلك فلا يلحق ذلك، فالله عالم بما في قلبه. ولكن إذا كان من بداية الكلام هو يقصد الاستثناء وحلف قصد الاستثناء وأوصل الاستثناء لفظا باليمين، فإن ذلك الاستثناء يعتبر. ثم قال إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عنده، لم يحذ أنه تبين أن الله لم يشاء أن يفعله. فإذا جاء بهذا الاستثناء على سبيل التبرك فقط والأدب، كما أدبنا الله: ولا تقولن لشيء إني فعلت غدا إلا أن يشاء الله فليس هذا باستثناء، وإذا لم يفعل حنث ووجبت عليه الكفارة، ولكن إذا قصد الاستثناء من الأصل فإذا لم يقصد الاستثناء وجرى على لسانه سهوا أو أدبا من أجل ما جاءنا في التنبيه يقول إن شاء الله إلا أن يشاء الله، فما كان من ذلك التبرك أو سبق اللسان والسهو لا يصح به الاستثناء، بل يكون في ذلك جازما باليمين وعليه كفارة إن أخطأ. قال مالك أحسن ما سمعته في الدنيا التي الاستثناء، الاستثناء في اليمين أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، أما إذا سكت بعد قال إن شاء الله أو إن حصل كذا أو علق بشيء فلا ينفع ذلك، وما كان من ذلك الكلام ناساقان يعني على نظام واحد يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا، ما عاد يلحق الاستثناء بعد أن يسكت ويقطع الكلام. وقال يحيى وقال مالك، فالرجل يقول كفر بالله وشرك بالله ثم يحنث أنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر ولا يستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك. نقل عن الإمام مالك، فالرجل يقول في كلامه والعياذ بالله كلاما ينسب نفسه إلى كفر أو إلى شرك ثم يحث أن يفعل ما يقول إن فعلت كذا فهو يقول إنه إن فعل كذا فهو مشرك أو فعل كذا فهو كافر ثم يفعل، إنه هذا ليس بيمين ولا ماشي فيه من أسماء الله ولا من، ولكن كلام لغو يجب أن يجتنبه وعليه أن يستغفر ولا يعود إلى شيء من ذلك ولا يتعوده، بئس ما صنع أن يقول إن فعلت كذا، يقول إنه إن فعل كذا فهو يهودي، إن فعل كذا فهو نصراني، إن فعل كذا فهو ملحد، إن فعل كذا فهو مشرك، إن فعل كذا فهو كافر، وبعدين يفعل. وإن كان ما يترتب عليه اليمين وكفارته ولكنه كلام قبيح سيء يعرض صاحبه لشر كثير، لهذا قال عليه أن يجتنب مثل ذلك ويبتعد عنه ما استطاع، وكل ذلك داخل في ضبط اللسان وضبط المقال. ولا يقول صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فيجب الاحتراز في كل النطق باللسان، وأما ما يتعلق بالأيمان فهي معظمة ولا ينبغي أن يحلف إلا لحاجة على أمر يقين يتيقنه ويعلم صدقه فيه مع الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا الله. فيتكلم إذا قد ثبت اليمين وحنث صاحبها فما عليه من الكفارة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. رزقنا الله صدق الحديث والمراقبة له في كل قول وفعل ونية ومقصد، والإخلاص لوجه الكريم والثبات على ما يحب الدخول في من يحب في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.